بالفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونستأنف معا شرح عمدة الأحكام، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب القصاص، ونحن نبدأ في هذا الدرس بكتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد يطلق في اللغة على المنع، ومن أجله سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول إلا بإذن. والحدود الشرعية إذا أخذت من الحد فلأنها تمنع مرتكب ما يستوجب الحد من العود، تمنعه من معاودة الذنب ومقارفته من جديد، فهي بهذا حد بين المعصية وارتكابها. والحدود الشرعية تطلق على المحرمات أيضا الممنوع منها، كما قال الله: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تقربوا تلك المحارم التي حرم الله عز وجل. أما الحد اصطلاحا فهو عقوبات مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، عقوبات مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. والحدود مشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع منعقد عليها، والقياس والعقل الصحيح يقتضيها، وهي في حقيقتها رادعة عن مواقعة الذنوب ومانعة من الاجتراء على المحرمات، وهي لمن أقيمت عليه مطهرة لنفسه مذهبة لذنبه، إذ الحدود كفارات، وهي كما تدرأ بالشبهات فهي أيضا تجب بطلب من له الحق، فإذا وصلت إلى الحاكم فإنها لا تدفع ولا تدرأ، رحمة من الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الحدود لتدفع عن أهل الأرض الشرور والبلايا، وتقيهم غوائل السيئات والمعاصي والذنوب التي تؤثر في حياة الأمم والشعوب. الحدود عقوبات مقدرة شرعا، لكنها أيضا تكون بجوارها عقوبات غير مقدرة، فكأن العقوبات في الإسلام على ضربين: الضرب الأول ما هو مقدر شرعا لأجل حق الله تعالى، وما هو غير مقدر شرعا، وهذا يكون لأجل حق الله ولأجل حق الناس. العقوبات التي يقال عنها إنها غير مقدرة شرعا هي عقوبات التعزير، هي التعزير. والتعزيرات تفارق الحدود من جهات: الفرق الأول أن الحد مقدر شرعا، فتقدير الحد من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي حد في جلد الزاني البكر 100 جلدة، وهو الذي فرض على القاذف 80، وهكذا. إذن الحدود مقدرات من قبل الله عز وجل، أما التعزيرات فقد فوض فيها الحاكم والقاضي والإمام، فإنه يعزر بما يحقق المصلحة، وله أن يفاوت بين التعزيرات فيعزر ذوي الهيئات بعقوبة تناسبهم، ويعزر أهل السفاهة والبذاءة والاجتراء على المحرمات بما يناسبهم. فهذا فرق أول بين الحدود وبين التعزيرات. كذا فإن الحد لا يجوز فيه عفو ولا شفاعة، لا يجوز في الحد عفو ولا شفاعة متى ما بلغ الحد السلطان. أما التعزير فيجوز فيه العفو وتجوز فيه الشفاعة أيضا. قد يترتب على التعزير على الحد تلف عضو، فإن وقع شيء من هذا من غير زيادة في الحد فإنما يهدر، فإنما يتلف يقع هدرا. وأما في التعذير فقالوا إنه يستوجب ضمانا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنفية والحنابلة. يجوز ضم تعذير إلى غيره كأن يضرب وينفى أو يضرب ويسجن، أما الحدود فلا يصلح أن يضم إليها سواه. هذه بعض الفروقات المهمة بين الحدود والتعذيرات. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر الذي بين أيدينا هو أمر الحدود، إن بعض الناس يعتقد أن هذه الشريعة إنما هي جملة الحدود، وحين ينادي الدعاة إلى الله بتطبيق الشريعة إنما ينادون بتطبيق الحدود، وهذا كلام قاصر. إذ الحدود باب من أبواب الفقه، والفقه باب من أبواب الشريعة، فالشريعة أعم من أن تكون فقها أو أخلاقا أو عقيدة أو علاقات دولية، فالشريعة هي كل ذلك. فحين ينادي المنادون بتطبيق الشريعة هنا أو هناك فإنما يعنون بذلك هذا الدين بأسره، هذه الشريعة بكمالها وتمامها، يعنونها في باب الفقه سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات أو في الأحوال الشخصية، يعنون ذلك في العقيدة، يعنون ذلك في الأخلاق، يعنون ذلك في باب أو في أبواب السياسة الشرعية بأسرها. ولا يصح أن تقصر الشريعة على مجرد إقامة الحد، مع أن إقامة حد من حدود الله تعالى في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا كما ورد بذلك الحديث وإسناده حسن. فإقامة الحدود لا شك أن هذا من أعظم ما يقيم العدل ويمنع الظلم ويحفظ الأمة من غوائل المفاسد المترتبة على الاجتراء على المحرمات، لكن هذا ليس هو كل الشريعة ولا جملة الشريعة ولا معظم الشريعة، فلنكن من هذا على ذكر. والذين يثيرون الشبه حول الحدود وأن هذه الحدود قاسية وأن هذه الحدود فيها وفيها، فإننا نقول كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة، مع أن في القصاص ذهاب بعض الأنفس وإتلاف بعض المهج، لكن علمنا ورأينا وشاهدنا أن البلاد التي تقيم حدود الله هي تلك البلاد التي تقل فيها معدلات الجرائم وتنخفض فيها هذه النسب انخفاضا لا يمكن أن يقارن بسائر البلاد التي لا تحتكم إلى شريعة الله بالجملة ولا تقيم الحدود خاصة. فالذي شرع الحدود هو اللطيف الخبير، هو الرحيم الرؤوف سبحانه وتعالى، يشرع من هذه الحدود ما يقضي على الظلم وما تستقيم به ومعه حياة الناس. إذن الحدود لا ظلم فيها ولا عسف، لا شدة فيها ولا عنف، وإنما هي الرحمة من الله تبارك وتعالى. ولذا رأينا بعض من وقع الحد يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يطهره، يطلب منه أن يجبر كسره بإقامة الحد. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن بعض هؤلاء لعله أن يتوب فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين ربه، فيندرئ عنه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه أقام الحدود على ما أمر به الله عز وجل لم يكن متشوفا لملاحقة الناس بها، ولذا تجد أن حد الزنا مثلا لا نعرف أنه ثبت ب4 شهود، ولا نعرف وقائع يعني جاء فيها هذا الحد وثبت بالشهود 4. إذن الحدود محاطة بقيود ولها شروط تمنع من الاستهتار في إثباتها أو من يعني الاعتساف في إقامتها، وإنما لا يتأتى حد كالزنا غالبا إلا بماذا؟ إلا بإقرار، إلا باعتراف. وقد رأينا من يستتر بستر الله ثم يأتي فيقر لأنه لم يعد يقبل ولا يطيق أن يبقى غير متطهر من هذا الذنب، كما في قصة ماعز وكما في قصة الغامدية رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه القضية يجب أن نكون منها على ذكر، وأن نكون فيها على باب عظيم من الفهم والوعي، ذلك أن في تطبيق الحدود مصالح كثيرة في مجتمعات المسلمين، وهذا ملحوظ بحمد الله تعالى في البلاد التي تقيم هذه الحدود وتطبقها بين الناس. هذه كلمة بين يدي كتاب الحدود، لندخل في أول أحاديث هذا الكتاب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 6 أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فتفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة هذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
هذا الحديث بدأه المصنف وجعله في صدر كتاب الحدود، وهو يتعلق بواقعة وقعت في 6 من الهجرة، في شوال من 6 من الهجرة. والقصة بإجمال أن قوما من الأعراب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، أظهروا إسلاما، ثم إنهم أقاموا بالمدينة فاجتووها، يعني اشتكوا بها من داء يصيب البطن فتنتفخ البطون لأجله، ويقع في أبدانهم من الوهن والضعف ما يقع، فكأنهم استوخموا جو المدينة أو استوبأوا جو المدينة، فأرادوا أن يشربوا من اللبن ليستشفوا به وليستصحوا به، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له حالهم، ويخبرون أنهم كانوا أهل ضر ولم يكونوا أهل ريف ومدن، ثم إنه وقع بأبدانهم ما وقع من هذا البلاء، فأرادوا أن يستصحوا وأن يستشفوا، فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، يعني أمرهم أن يخرجوا إلى الأماكن التي ترعى فيها إبله صلى الله عليه وسلم ليرعوا مع هذه الإبل، فيشربوا من ألبانها ويستشفوا بأبوالها، كأنه عليه الصلاة والسلام وصف لهم دواء وعلاجا، أن يلحقوا بإبله عليه الصلاة والسلام التي كانت ترعى مع إبل الصدقة فيستشفوا بشرب الألبان والأبوال. ففعلوا، يعني خرجوا مع راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحمى أو إلى مكان قريب من الحمى، فمكثوا هناك حتى شفوا وتعافوا، فلما شفاهم الله تعالى وعافاهم، وكان ذلك ببركة شرب الألبان والأبوال التي وصف لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ارتدوا وعدوا على راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا الراعي، وزادوا على ذلك بأن استاقوا نعم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوها أمامهم يعني غنيمة له. انظر النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا عليه بالمدينة فأكرمهم، ثم إنهم مرضوا فعالجهم، ثم أخرجهم إلى ظاهر المدينة لما استوخموا جوها وشعروا بالوباء في أبدانهم جراء إقامتهم فيها، ثم لما شفوا وتعافوا فعلوا ما فعلوا، ارتدوا، قتلوا الراعي، سرقوا وانتهبوا هذه الإبل. ثم جاء الصارخ يصرخ أول النهار بالخبر الذي وقع، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في طلبهم بعض أصحابه من الخيل، أي من يركبون الخيل، حتى يدركوا هؤلاء الذين استاقوا الإبل ومضوا. فلما ارتفع النهار، كان هذا في أول النهار، لما ارتفع النهار جيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم فيهم رسول الله بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وحكم فيهم أيضا بأن تسمر أعينهم، أي تحمى بمسامير الحديد حتى يذهب ضوءها، حتى يذهب ضوءها، وأن يلقون في حرة المدينة، يخرجون إلى الحرة فيتركون في هذه الحرة لا يسقيهم أحد حتى يموتوا على هذه الصورة وعلى تلك الحال. فكان هذا من جزاء فعلهم ومن عقوبة ذنبهم. هذا الحديث له تعلق بكتاب الحدود، له تعلق بكتاب الحدود، وسيأتي معنا بيان ذلك في الشرح التفصيلي. قال أبو قلابة وهو من التابعين: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني جمعوا عدة جرائم وعدة ذنوب عظام ومصائب جسام، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا نكاية فيهم وردعا لأمثالهم أن يعتدوا على الحرمات. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه هؤلاء القوم، وهؤلاء القوم قالوا أنهم من عكل، وعكل اسم امرأة، قيل إنها أمة، وقيل إنها زوجة رجل، وأنه نسب إليها من ارتضع منها أو من كانت حاضنة له، فقد حضنت هذه المرأة عوف ابن عبد مناه ابن آد ابن طابخة، وانتسبوا إليها فصاروا يسمون عكل، يعني قوم عكل، يعني نسبوا إلى هذه المرأة ولقبوا بها، وقيل هي اسم امرأة حصيب من ولد عوف ابن مناه كما قدمنا. وهذه القبيلة على كل حال قبيلة عدنانية، قبيلة عدنانية. وأما القبيلة الثانية فهي عرينة، وعرينة هذه بطن من بجيلة أو من غيرها، وبجيلة هذه قبيلة مساكنها بين مكة والمدينة، وهي قبيلة قحطانية، وهي قبيلة قحطانية، بعرينة قبيلة قحطانية. وقد ورد في هذا الحديث أنهم من عكل أو عرينة، وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم من عرينة بالجزم، ورد في بعض الحديث حديث أنس هذا في بعض رواياته أنهم من عرينة، ولم يأتي ذكر عكل. والصحيح أنهم كانوا أخلاطا، كانوا أخلاطا، فمنهم من كان من عرينة ومنهم من كان من عكل. ووقع في بعض روايات الصحيحين أن عدة هؤلاء النفر ثمانية، كانوا ثمانية نفر، منهم أربعة من عكل وثلاثة من عرينة وواحد تابع لهم ألحق بهم، وقيل إنه من بني سلي. هؤلاء الثمانية كما قلنا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا عليه، وكان عليه الصلاة والسلام به تنزل الأضياف وعليه تفد الوفود، كان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، لا سيما أولئك الذين جاءوا إلى المدينة يريدون الإسلام، فأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأضافهم ودخلوا في دين الله عز وجل. يقول الراوي فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة أي كرهوها واستوبؤوها لداء كما قلنا أصابهم في بطونهم، وهذا يقال عنه داء الجوى، داء الجوى أو داء الجوف، إذا تطاول هذا الداء واستمر ومنه تنتفخ بطونهم، وهذا ما يسميه الأطباء المعاصرين بالاستسقاء، تستسقي بطونهم أي تنتفخ. ويقال اجتواها إذا كرهها وإن كانت موافقة له، واستوبأها إذا كرهها وكانت مخالفة له أي غير موافقة في جوها له. وقد جاء هذا مفسرا في بعض الحديث أنهم قالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن بأهل ريف، كنا أهل ضرع يعني أهل بادية، نسرح مع الإبل حيث يعني المرعى والكلاء، ولم نكن أهل حاضرة وأهل ريف يعني يقيمون في القرى والمدن والبيوت ونحو ذلك. وفي بعض الحديث قالوا إن المدينة وخيمة، يعني أصابنا من وخمها أو من بلائها أو من دواء من دائها ما أسقم أبداننا، فهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخرجوا إلى حيث ترعى الإبل حتى يستشفوا ويستصحوا بجو آخر غير جو المدينة، يستصحوا بجو آخر غير جو المدينة. أمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، اللقاح جمع لقحة بكسر اللام، اللقاح جمع لقحة بكسر اللام، وهي الناقة ذات اللبن. وقيل أن الناقة إذا ولدت وإلى 3 أشهر من ولادتها تسمى لقحة، فإذا مضت عليها 3 أشهر قيل لبون، قيل لبون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، في بعض الروايات أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا براعيه، أن يلحقوا براعي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يرعى إبل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنهم قالوا يا رسول الله ابغينا رسلا أي لبنا، يريدون أن يشربوا اللبن، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام في وقتها لبن، فقال لا أرى لكم إلا أن تلحقوا بالذود، لا أرى لكم إلا أن تلحقوا بالذود، والذود نوقه صلى الله عليه وسلم أو القطيع من الجمال أو من الجمال والنوق. فما كان إلا أن خرجوا إلى ظاهر المدينة مع إبل النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية في حديث مسلم أنهم عدوا على إبل الصدقة أو لحقوا بإبل الصدقة، فكيف نجمع؟ نجمع بأن إبل الصدقة كانت معها إبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قيل أنهم لحقوا بإبل الصدقة فلأجل أن إبل الصدقة كان معها إبل النبي عليه الصلاة والسلام، أما هنا فقد وقع مصرحا به أنهم لحقوا بإبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمرهم أن يلحقوا بلقاحه أي بنوقه التي استولدت ودر لبنها ليشربوا من ألبانها وأبوالها. واضح؟ يبقى وجه الجمع أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إبله ترعى مع إبل الصدقة، لذا أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة. طيب، أمرهم أن يلحقوا بإبله أو ورد في الحديث ما يدل على أنهم لحقوا بإبل الصدقة، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، أمرهم أن يشربوا من الأبوال والألبان. هذا يعني استفاد منه بعض العلماء أنه يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. كيف استفادوا واستدلوا؟ قالوا أولا هذا يدل على الطهارة، والأمر الثاني يدل على مشروعية التداوي بهذه الأبواب. الألبان لا اختلاف بين العلماء جميعا على جواز الاغتذاء بها والتداوي بها، لكن بقي الإشكال في الأبواب، وذهبت الحنابلة ومن وافقهم إلى القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه، طهارة بول ما يؤكل لحمه، استنادا لهذا الحديث. من أين استفادوا هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بشرب الأبوال، والنبي لا يأمرهم بشرب النجاسة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه دواهم بها، وهو لا يداوي بمحرم. كيف لا يداوي بمحرم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال لا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فهذا يدل على مشروعية شربها لطهارتها وعدم نجاستها ومشروعية التداوي بها. ولأنها لو كانت نجسة أبيحت للضرورة، وهي ضرورة العلاج كما يقول الشافعي وطائفة من السلف، لأمرهم بغسل الآنية التي فيها الأبواب، أو بغسل أفواههم بعد الشرب كونها تنجست. إذن مذهب أحمد ومالك وطائفة من السلف أن هذه الأبوال إنما هي طاهرة، والقول بأن هذه ضرورة لا يسلم، لا سيما أن العلاج قد يتأتى بغير الأبوال والألبان، لكنه وصف ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتحرز عنه، ولم يتحرز عنه. لكن ذهب الشافعية إلى أنها نجسة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح ذلك لموضع الضرورة، وأنه يجوز التداوي بالنجاسات التي يضطر إليها إلا الخمر، لأنه عليه الصلاة والسلام نص على تحريم الخمر. لكن ما معنا من الحديث حجة على من منع. قال الراوي: فلما صحوا، أي شفوا وعوفوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بلقاحه فيشربوا من الألبان والأبوال، ففعلوا فصحوا، أي عادت إليهم صحتهم ورجعت إليهم قوتهم كما كانت قبل الوباء، وذلك بعد أن شربوا من الألبان والأبوال ما شربوا، كما هو ظاهر السياق هنا. طيب، قال: فلما صحوا ماذا فعلوا؟ ها؟ أول أمر فعلوا قتلوا الراعي، قتلوا الراعي. قتلهم للراعي هذا كان بعد إسلام، بعد ردتهم أم قبل ردتهم؟ ها؟ هذا لا يظهر هذا من السياق، هل كان قتل الراعي قبل الردة أم كان بعدها؟ الظاهر أنهم ما فعلوا هذا إلا بعد أن ارتدوا، بعد أن ارتدوا استباحوا أن يقتلوا مسلما، واضح؟ قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراعي يقال إن اسمه يسار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أصابه من غزوة من الغزوات، غزوة بني محارب وبني ثعلبة، وأنه عليه الصلاة والسلام رآه يصلي ويحسن الصلاة فأعتقه، ثم جعله في إبله، يعني يرعى إبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه كان نوبيا، على أي حال هذا الرجل يسار قتلوه أول الأمر، لم يكتفوا بقتله كما في بعض الروايات، بل وسمروا عينه. كيف سمروا عينه؟ قالوا يعني فقأوا عينه أو أحموها بحديد محمى فذهب ضوءه. قالوا: وتركوه أيضا يستسقي فلا يسقونه، فكأنهم فعلوا هذه الأمور بجملتها في ذلك الراعي، وكان هذا كما قلت في شهر شوال من السنة السادسة للهجرة. في بعض الروايات أنهم مالوا على الرعاء فقتلوهم، مالوا على الرعاء فقتلوهم، فهذا يدل على أن هذه الإبل كانت ترعى بعضها مع بعض، أي إبل النبي عليه الصلاة والسلام مع إبل الصدقة، وهذا يدل على أنهم قتلوا أكثر من واحد. لكن لعل الراجح الذي عليه أكثر الروايات أنهم إنما قتلوا راعيا واحدا، حمل هذا الراعي إلى قباء ميتا فدفن هناك. كانت اللقاح التي استاقوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وكان عدتها 15 جملا وناقة. طيب، استاقوا هذه النعم وساروا بها. النعم تطلق على الإبل خاصة عند بعض أهل العلم، ومنهم من يعبر عن الأنعام فيقال البقر والغنم والإبل، كل ذلك من النعم، يعني منهم من يقول النعم خاص بالإبل كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمر التي هي من كرائم أموال العرب ومن أنفس أموال العرب. ومنهم من يقول النعم تشمل البقرة والغنم والإبل بعضها مع بعض. وعند مسلم فساقوا ذود النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا في ذلك بين الردة والقتل والنهب والخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر في أول النهار، في رواية جاء الصارخ، يعني الذي يبلغ الناس بما وقع من فعل هؤلاء الآثمين المجرمين. جاء الصارخ، قيل أن الصارخ هذا هو الراعي الثاني الذي كان مع الإبل، الذي كان يرعى إبل الصدقة، جاء يصرخ ويستصرخ الناس على إبل رسول الله وعلى ما فعل أولئك المعتدون. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أرسل في آثارهم، أرسل في آثارهم، في بعض الروايات أنه أرسل طائفة من شباب الأنصار، وفي أخرى أنه أرسل 20 رجلا، وأرسل معهم قاص أو قائف. القاص أو القائف هو الذي يقتص الأثر ليعلم إلى أين مضوا وما هي وجهتهم حتى يستطيع أن يأخذوهم وأن يصلوا إليهم. وفي بعض الروايات أنهم كانوا من المهاجرين ومن الأنصار، فعد من المهاجرين بريدة ابن الحصيب وسلمة ابن الأكوع، إسلاميان رضي الله تعالى عنهما، وغفاريان أبو ذر ومعه آخر، ومجموعة من المهاجرين والأنصار. طلبوا هؤلاء وجعل عليهم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وقيل بل جعل عليهم سعيد بن زيد الأشهلي. على كل حال أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في طلب هؤلاء القوم، فطلبوهم فأدركوهم فأخذوهم وجاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ارتفع النهار حتى كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام فقضى فيهم من فوره، بعد أن ثبتت جريمتهم النكراء حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف أولا، ثم سمرت أعينهم ثانيا، ثم تركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. هذا قال بعض العلماء إنه فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي قصاصا، لكن يرد على هذا أنهم ارتدوا أيضا، يرد أنهم ارتدوا أيضا. وقال بعضهم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بهم تعزيرا وردعا وتأديبا. لماذا؟ قالوا لأنه لم تكن حدت الحدود أو فرضت هذه الحدود، وهذا كان في السنة السادسة، وبعيد أن يقال أنها لم تكن ثمت حدود. ومنهم من قال بل تأخر نزول الحدود إلى زمن بعد السنة السادسة، لكن يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة، نهى عن المثلة. وما هو المقصود بالمثلة؟ مقصود بالمثلة التمثيل بجثة المقتول، أي تشويهها، تشويهها ومعنى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمر أعينهم، سمر بالتشديد أي حماها بمسامير الحديد المحماة. والسمر والتسمير بمعنى واحد، وهو إذهاب ضوء العين بالحديد المحمي أو المحمى. وفي بعض الروايات أنه سمر أعينهم من غير تشديد، وهذا في الصحيح أيضا. وعند مسلم أنه سمل أعينهم، والسمل بمعنى الفقء يعني فقاء أعينهم. وإذهاب الضوء قد يكون بالفاق وقد يكون بغيره، فالسمل هو فقؤها والسمر إذهاب ضوئها، وقد يكون قد اجتمع أن سملها وسمرها، فإذهاب ضوئها بالحديد المحمي وفقؤها بتلك المسامير يمكن أن يكون قد وقع دفعة واحدة أو جملة واحدة. ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، أخرجوا إلى الحرة. وقيل إن الحرة كان هو المكان الذي فعلوا فيه جريمتهم، أو كان قريبا من المكان الذي فعلوا فيه جريمتهم بذلك الراعي. يقول بعض الرواة أنه رآهم وهم يكدمون الأرض، يعني يقبل أحدهم على الحجارة فيضع عليها لسانه يمص هذه الحجارة يريد أن يبرد بهذا ما وقع في عينيه وجسده من الحرارة والألم الشديد. يعني كانوا على هيئة من النكال والعذاب الشديد. تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وكان الواحد منهم يفعل به هذا فيقوم بعض الحجارة أو بمص الحجارة ليجد من بردها ما يخفف عنه هذا الذي يجد في عينيه وبدنه، إلى أن قضوا يعني إلى أن ماتوا جميعا وهلكوا عن بكرة أبيهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا نكال الله تعالى بهم، وهذا خزي الله تعالى الذي أخزاهم به في الدنيا. اختلف الفقهاء في حكم المثلة كما قلنا، وقد ثبت النهي عنها أي المثلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، وينهى عن المثلة. فنهي صلى الله عليه وسلم ثابت في هذا الحديث كما هو ثابت في حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما. القصة وقعت سنة 6. أبو هريرة رضي الله عنه روى النهي عن المثلة، وأبو هريرة تأخر إسلامه، فدل هذا على أن النهي عن المثلة كان متأخرا. إذن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم ما كان قد نهى عن المثلة قبل أن يفعل بهم ما فعلوا. إذن إن كان فعل بهم مثل ما فعلوا فكان هذا على سبيل المشاكلة في الجزاء والمشابهة في ما فعلوا. فإن قيل: هل الذين قتلوا الراعي واحد أو أكثر؟ قلنا على التسليم بأنه واحد، فإن هذا لا يمنع أنهم تواطوا على قتله، وقد قدمنا أن الجماعة تقتل بالواحد، أن الجماعة تقتل بالواحد، فهو قتلهم صلى الله عليه وسلم به. إذا قلنا إنه قتلهم إيه؟ قصاصا، لكن قد يكون قتلهم إنما وقع لأجل ردتهم، وقد صدرنا أحاديث كتاب القصاص بقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. واضح؟ يبقى إن قلنا بالقصاص فقد اقتص من الجماعة للواحد، وإن قلنا بالردة فحدهم جميعا أو فحقهم جميعا القتل لكونهم ارتدوا عن الإسلام. وقد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع استحقاقهم القتل فعل بهم ما فعل، يعني من العذاب والنكال الشديد بتقطيع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ومنعهم الماء، فعل ذلك تعزيرا، فعل ذلك تعزيرا لهم وتشنيعا عليهم في هذه العقوبة، في هذه المعصية وتلك المفاسد الضخمة التي ارتكبوها من الردة مع القتل مع السرقة والنهب وخيانة الله تعالى ورسوله. استشكل القاضي عياض أنهم كانوا يستسقون فلا يسقون، والإجماع منقول على وجوب على أن من وجب عليه القتل فاستسقى أنه يسقى، يسقى الماء إذا طلبه قبل أن يقتل. أجاب النووي رحمه الله تعالى بأن المحارب المرتد لا حرمة له، أن المحارب المرتد لا حرمة له، بدليل أنه لو كان مع المسلم ماء ويحتاج إلى هذا الماء في طهارته وضوئه فإنه لا يدفعه إلى مرتد ولو مات عطشا، بخلاف المعصوم، يعني لو كان ذميا يحتاج الماء ليشرب فإنه يجب على المسلم أن يعطيه، بخلاف المرتد فلا يجوز له أن يعطيه الماء وهو يحتاج إليه في الوضوء فيموت عطشا ولا يعطيه هذا الماء الذي يحتاجه في وضوئه. فإذا كان مرتدا محاربا فإنه لا حرمة له، وهذا الإجماع إنما هو خاص أو مقيد بمن هو معصوم الدم من مسلم ومعاهد وذمي وما أشبه. هذا الحديث أيضا أفاد وقوع المحاربة في الصحراء، يعني هذا الذي وقع أو الذي حصل كان من المحاربة، وهي الآية التي ذكرنا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هذه المحاربة تكون في الصحراء. ثم اختلف الفقهاء هل تقع محاربة في مصر أو لا، على مذهبين لأهل العلم، فمنهم من قال تقع المحاربة في مصر، ومنهم من قال لا تقع، وتوسط آخرون فقالوا إذا كان هذا بمكان وهذا المكان يعني يظن أنه يكون خاليا أو في غفلة عن الناس أو بعيدا عن العمران وإن لم يكن قد دخل أو شرع في الصحراء، فإنه بذلك يكون من جنس المحاربة المحرمة التي يستوجب الإنسان عليها هذه العقوبة. طبعا اختلف أيضا في هذه العقوبات المقدرة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هل هذه العقوبات تجمع أو هي على التخيير، يعني يقتله ويصلبه ويقطع يعني أعضاءه، أم هي على التخيير أم هي على الترتيب، فمن قتل فإنه يقتل، ومن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل وإنما أخذ المال وأخاف الطريق فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. هذا هو الظاهر وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح حديث أنس رضي الله تعالى عنه في هؤلاء القوم. عقب على هذا الحديث أبو قلابة وهو من التابعين عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى، وبين جريمة هؤلاء من أنهم قتلوا وسرقوا وكفروا. سرقوا هذه ناقشها بعض أهل العلم فقالوا إنها لم تؤخذ من حرز، وقيل بل أخذت من حرز مثلها، ذلك أن الراعي كان يحميها ويحفظها ويحوطها وهذا هو حرزها، فهم بهذا أخذوها من حرزها فسموا بذلك سراق، أو لا يسمون سراق فيسمون منتهبين. منتهبين يعني أخذوا المال غصبا وظلما بقوة ومنعة، لأجل هذا سموا منتهبين، أي آخذين نهبة بشيء من القوة والسطوة والشوك. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث. لننتقل إلى الإجابة على الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول اشرح حديث عمران بن حسين شرحا إجماليا، وكانت الإجابة يذكر عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا اعتدى على رجل آخر فعض يده، فانتزع المعضود يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي العاض كيف يفعل مثل ما يفعله الحيوانات، فيعض أحدكم أخاه، ثم بعد ذلك أتى ليطالب بدية أسنانه لأن البادي هو المعتدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب لا دية لك.
لا بس.
السؤال الثاني بين حكم الكفارة على من قتل نفسه، وكانت الإجابة اختلف أهل العلم في قاتل نفسه هل عليه كفارة أم لا، اختلفوا على قولين، الأول تجب عليه الكفارة وهو قول الشافعية والحنابلة، الثاني لا تجب عليه كفارة وهو قول الحنفية، واستدل أصحاب القول الأول بقوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ الآية، واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عامر بن الأكوع وهو الراجح.
يعني حديث عامر بن الأكوع أنه قتل نفسه فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدية في ماله، فهو يدل على أنه لا تجب الدية في مال من قتل نفسه خطأ. ومن قتل نفسه عمدا هل يجب عليه كفارة؟ لا تجب الكفارة على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
طيب أحد الشباب لديه سؤال استفسار، تفضل. نعم. عبد الله.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، هل يصل التعزير للقتل على قول من على قول فضيلتكم يعني في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم تعزيرا؟
نعم.
فهل يصل التعزير للقتل إن رأى الإمام ذلك؟
الأصل أن التعزير لا يبلغ الحد، لكن ذهب بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم من الحنابلة إلى أنه يجوز للإمام أن يعزر ولو بالقتل، أن يجوز للإمام أن يعزر ولو بالقتل، وهذا في حق من لا يندفع شره عن المسلمين إلا بقتله، فهذا ينزل منزلة الصائل الذي لا يدفع شره إلا بقتله. وعلى هذا خرجوا قتل أئمة ورؤوس أهل البدع كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وغير هؤلاء، فإنهم كانوا ذوي شر شديد في المسلمين وبلاء وفتنة عظيمين، حتى قال خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحية أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فقتله بيده بعد الخطبة. فأخذ من هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة أن هؤلاء الزنادقة ورؤوس وأئمة أهل البدع الذين لا يندفع شرهم إلا بقتلهم، هؤلاء يجوز قتلهم تعزيرا، أو أنهم حملوا ذلك على عموم آية المحاربة لا على ما يتعلق بإخافة الطريق فحسب، وإنما على ما يشمل إثارة الفتن وتعميم الفساد ونشر يعني البدع المضلة بين الخلق، فإنه يجوز أن يصل التعزير بالإمام إلى أن يقتل بشرط أن يكون هذا من الشر المستفحل الشديد الخطر.
تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، هل ينطبق هذا الحد على من اختطفوا امرأة واغتصبوها؟
نعم، يعني هذا مما نظر فيه العلماء وعد هذا من الفساد العريض، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جعلوا هذا من الفساد، لأنهم جمعوا إلى ارتكاب الزنا الذي حده الجلد أو الرجم بحسب حالهم، جمعوا إلى ذلك أنهم اختطفوا هذه المرأة وروعوها وأخافوا الطريق، وكانوا بذلك والعياذ بالله تعالى من المحاربين. فهؤلاء للإمام أن ينتقل بعقوبتهم إلى القتل ردعا لهم ولأمثالهم. نعم
فضل أخ موسى.
شيخ الفاضل أعزك الله وأحسن إليك، عندما مثل المشركين بجثث الصحابة في غزوة أحد كان ذلك في العام الثالث من الهجرة، فنزل قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، فلا ده يتعارض مع هذه الواقعة في العام السادس؟ هل جاء ذلك؟
لا لا، ليس في هذا نهي عن المثلة. ليس في هذا نهي عن المثلة، واضح؟ إنما تحريم المثلة جاء متأخرا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيه؟ عن المثلة. ما عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، هذا يفيد مشروعية أن يقتص المسلم لنفسه بمثل ما يعني وقع فيه من يعني الاعتداء، فهذا يبيحها ولا يحرمها، هذا يبيحها ولا يحرمها.
تفضل.
أخونا الجليل بارك الله فيكم، هل المختلس يحد حد السرقة؟
لا، إذا كان المختلس أخذها لا من حرز، أخذ هذا الشيء المسروق لا من حرز، يعني ليس من حرز مثلها، فإنه لا يحد حد السارق. مختلس يأخذ مالا تحت يده، يكون أمين صندوق، يكون أمينا على خزنة أو ما أشبه، فيأخذ منها، فلا يكون بذلك يعني آخذا لها وهي محرزة، هي عنده، وإنما يكون خائنا للأمان، يكون خائنا للأمان، فلا يحد بذلك.
أسئلة شيخ بارك الله فيك.
نعم الوقت. طيب. سؤال هذه الحلقة، عرف الحد لغة واصطلاحا وفرق بينه وبين التعزير. السؤال الثاني، ما حكم المثلة وبين الخلاف فيها. جزاكم الله خير.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، جعل الله في موزين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.